بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أقصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن ملبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 62 قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين ثم نوى وسمى، وهما
هذا في كتاب الجنائز لو قلت أفضل
كتاب الجنائز
مستمعنا.
وفي تتمة كتاب الجنائز قال رحمه الله: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين ثم نوى وسمى، وهما كفي غسل حي ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، وحرم مس عورة من له سبع، ثم يدخل إصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه وفي من خيريه فينظفهما بلا إدخال ماء. فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بسفله، ثم يفيض عليه الماء، وسن تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة، فإن لم ينقى زاد حتى ينقى.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال علامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم أقصر المختصرات، قال في كتاب الجنائز: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وذلك لأن ستر العورة واجب من الحي والميت، وتغسل عورته من تحت الستارة، يعني يأخذ قطعة قماش ويغسل عورته أو قفازات و يكون مستور العورة الميت، لابد أن يحافظ عليه حتى ولو كان ميتا. قال: وسن ستر كله عن العيون، يعني يغسل في مكان مستور عن أعين الناس كالخيمة والغرفة ونحوها. والحمد لله الآن نسر في ساعة صارت هناك أماكن مخصوصة للتغسيل، أو حتى في البيوت يغسلون في غرفة خاصة. وكره حضور غير معين، يعني عند تغسيل الميت يكره حضور من ليس له فائدة أو يعين على تغسيله، وإنما يبقى الغاسل ومن يعينه فقط. بعض الناس يقف يعني يتفرج، لماذا تقف؟ لا داعي أن تقف، إذا أخرج إن لم يكن لك حاجة، يعني لست من أهل العلم ولست من يقوم على تغسيل الميت، اذهب لا تقف. ربما تنكشف عورة أو يحدث شيء، أو يرى شيء يعني لا يحمد رؤيته من الميت كخروج نجس من بطنه أو نحو ذلك، فلا داعي أن تقف. وأيضا لا داعي إن رأيت شيئا كغاسل أو معين لمن يغسل أن تنشر هذا، بل الواجب أن تستر على أخيك المسلم. قول: ثم نوى وسمى. الغاسل ينوي الاغتسال نيابة عن الميت، لأن الغسل النية فيه ركن وقيل شرط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى ينتوي عنه، ولا هذا يشرع؟ لا، أنت تنتوي عن الصبي الصغير في الحج والعمرة، لما رفعت صبية امرأة صبيا لها وقالت: يا رسول الله، لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالصبي الصغير غير مميز الذي لا يستطيع أن ينتوي عنه وليه. وهل يلزم أن يطيف عن نفسه سبعة أشواط وعن الطفل الذي حملته أمه سبعة أشواط أخرى، أم يكفي سبعة فقط؟ الطواف يجوز راكبا وماشيا، والنبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا ولا ماشيا؟ طاف راكبا، لا حرج. لو حمل الصبي وهو معتمر وأمه أو أبوه معتمر، يطاف به كم شوط؟ سبعة فقط، لكن ينتوي أن هذه السبعة عنه وعن وعن صبيه أو عن طفله. بعض الناس لا ينتوي ولا يهتم بمسألة النية، هو يطوف وخلاص ولا ينتوي عن هذا الطفل.
لا يكفي
أول
عمره فقط،
هو أول شيء في عمره فقط.
أقصد أنه هو ناوي الآن أنه يعتبر عن نفسه وعن ولد، هل يلزمه أن يعيد النية مرة أخرى عند الطواف؟
لا لا، النية خلاص، الإرادة والقصد. قال: وهما كفي غسل حي، أي النية والتسمية يجبان في تغسيل الميت كما يجبان على المغتسل في الحياة. لأن لو إنسان الجو حار مثلا وتبرد اغتسل وكان عليه جنابة وغسل جميع أعضائه ولم ينتوي رفع الحدث، هل رفع الحدث أم يلزمه غسل آخر؟ يلزمه غسل آخر لأنه لم ينتوي، لأنه لم. كذلك لو مثلا امتنع عن الطعام والشراب حمية، هل هذا يعد صائما شرعا؟ لا، وإن كان صائما لغة، لكن شرعا، لأن الصيام لغة هو الامتناع، وأما شرعا فإنه لابد يكون بنية مخصوصة، لابد أن ينتوي التعبد لله عز وجل بهذا الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات. قوله: ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوسه، يعني بعد أن ينوي ويسمي يرفع رأس المغسول غير امرأة حامل، لا ترفع لئلا يسقط الجنين، أما غير الحامل فيرفع رأسه من أجل أن ينساب ما في بطنه من الفضلات وتخرج. قوله: يعصر بطنه برفق، يعني حتى يتسرب ما فيه. وقوله: ويكثر الماء حينئذ، يعني يكثر صب الماء حال عصر بطنه لغسل الخارج أو لغسل الخارج. قوله: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ولا الحمد لله الناس في سعة يوجد قفازات ويوجد أشياء تلبس اليد. ثم إن الغاسل يلف على كفه خرقة لئلا يمس عورته مباشرة، ثم ينجيه، النجو هو القطع، قطع الخارج، ثم ينجيه بغسل فرجه من تحت السترة. قوله: وحرم مس عورته عورة من له سبع، يعني إذا بلغ سبع سنين فإنه لا يجوز مس عورته بدون حائل، وأما من دون السبع فإنه ليس له عورة فلا بأس بمس فرجه، يعني كانت أمه تغسله أو تنظفه لا بأس، أما إذا بلغ سبع سنين فإنه لا يمس فرجه لأنه يصير حينئذ مميز للشهوة وغير ذلك. قوله: ثم يدخل إصبع، وبعض الناس لا يهتم بأمر الصبيان اللي يدخلون ويخرجون في اجتماعات النساء خاصة، تجد الابن مثلا داخل خارج رايح جاي، لا، الله قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إذا كان يميز هذه جميلة وهذه دميمة فهذا لا يدخل على النساء وهن كاشفات أبدا، لا يجوز، لا يجوز أبدا، ويجب التحرز من ذلك، أن هذا الولد ربما يخرج يتكلم عن هذه المرأة أمام رجل ويشتهيها بسبب هذا التساهل. قال: ثم يدخل إصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه، يعني بدلا عن المضمضة والاستنشاق بالماء يدخل إصبعيه عليهما خرقة مبلولة بالماء يمسح بها أسنانه ولثته، ويدخلها في منخريه أو منخريه فيمسح داخل منخريه، يعني في الحقيقة لا أعلم دليلا على هذا إدخال خرقة، ويمكن أن يعني هو طبعا لن الإنسان يتمضمض، المضمضة إدخال الماء في الفم ثم ومجه فيه، يمجه فيه، يعني هذا من المضمضة، يبقى إذن كيف هتمجه تدخله وتمجه؟ هذا صعب. وذي قال يأخذ خرقة ويبل بها يعني شفتيه وأسنانه. قوله: بلا إدخال ماء، لأن الماء قد يفسد بدن المتوفى. قوله: ثم يوضئ، لكن هل الماء يفسد بدنه؟ لأنه يغسل بالماء، أو يغسل بالماء ثم يوضئه كالحي بأن يغسل وجهه ويديه مع المرفقين ويمسح برأسه ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويشرع في تغسيله ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، أي يبدأ بغسل الرأس بالماء والسدر المنظف. قوله وبدنه بثفله، أي يغسل بدنه بما تبقى بعد الرغوة من السدر مع الماء. قوله ثم الثفل، ذاك الذي يبقى في الطعام يسمى ماذا؟ الثفل. عندك سنة رز معمر وبقى فيها شوية في الجعر تسموه ايه يا احمد يا ابو عريضة؟ مش جعر، الثفل. سموه ابو حنيفة ثفل، اللي هو في اخر يكون في اخر الثفل. وكان هذا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، الثفل كان يحبه عليه الصلاة والسلام. لكن هل يلزمنا نحن أن نحبه؟ لأن هذا الطعام من العادات ليس من العبادات. وإن كان بعض الصحابة كأنس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء، إيه هو الدباء؟ قرى أي قرى؟ القرى الأحمر العسلي، تمام؟ فقال فما زلت أتتبعه منذ رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتبعه. لكن أنت ما بتحبش العسل، بتحبش القرى العسلي، خلاص براحتك. لكن لو تتبعته، لا بل لو تتبعته لباس، هذا من تمام المتابعة من أنس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. يعني قد يؤخذ ماء يسير كما فعلنا في بعض البوتة، واللي كان معي يا سيد، ويؤخذ ماء يسير ويغسل به فمه وأسنانه، لأن لو حتى لو دخل الماء إلى الجوف لا يضر في الحقيقة. قوله ثم يفيض عليه الماء، أي إذا فرغ من تنظيفه بالسدر أفاض الماء على بدنه يعمه بذلك. بذلك الواجب غسله واحدة، هذا الغسل المجزئ كالحي تماما. ما يسن في تغسيل ميت، أولا سنة تثليث، يعني يفيض الماء عليه 3 مرات إلا إن احتاج إلى الزيادة فيزيد بقدر الحاجة. كان يكون في حادث أو كان مثلا مريض وبطنه منتفخة يخرج منها أشياء، كلما يعني ثنى ظهره وعصر بطنه وخرج منه أشياء، ربما يحتاج إلى غسل بدنه أكثر من 3 مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من تغسل ابنته زينب، قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. لأن يلين السدر، يلين الأعضاء، والكافور يطيبها، والآن يوجد طيب ويوجد كل شيء الحمد لله. ثانيا وتيامن، إذن إذا غسل أكثر المجزئ كم مرة؟ يعمم بدنه بالماء، لو غسل 3 أو 5 ويقطع على وتر أفضل. ثانيا وتيامن، أي يبدأ بميامن الميت في الغسل أو في الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. ثالثا وإمرار يده كل مرة على بطنه، أي يمر الغاسل لكن برفق، لأن كسر كسر عظام الميت ككسره حي لا يجوز أبدا. ويتعامل بعنف مع الميت، يشيله ويخبط ويرفعه بقوة، وربما ينزل رأسه على المغسلة بقوة، هذا غلط. وإمرار يده كل مرة على بطنه، يمر الغاسل يده على بطن الميت، لأنه ربما يكون فيه فضلات تجمعت فيمر يده على بطنه من أجل أن تخرج تلك الفضلات. نعم.
يقص على هذا أيضا في الاستنجاء العادي الحي.
نعم طبعا استنجاء. كيف بالماء ثلاثة؟ لا بالماء متى ما اخشوش للمحل فقد طهر، أما بالأحجار نعم لابد من الوتر.
هنا أيضا وهنا في التغسل أيضا بالماء وكنا يقع على وتر.
جاء في نص اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم.
يعني لا يقاس عليه النص
الوضوء
في الاستنجاء بالماء.
بالماء
لا العلماء يقول إذا خشوشنا المحل فقد طهر. نعم.
قال رحمه الله وكره اقتصار وكره اقتصار على مرة اقتصاره. عندي اقتصار مش منقطع. وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة وتسريح شعري.
وأشنان.
وأشنان بلا حاجة وتسريح شعري.
لما بين رحمه الله تعالى أركان الغسل وواجباته وسننه.
اقتصار دي صفة.
وشرع.
كره اقتصار.
نعم.
لا. كره مبني لما
يكره اقتصار. قال وكره اقتصار على مرة أي على الغسل الواحدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالزيادة عليها إلى ثلاث ومع الحاجة تزاد الغسلات بقدرها. ثانيا وماء حار يعني إذا كان حارا شديدا لا يستعمل مع المثل أن فيه أذية ولأنه يلين بدن الميت. وثالثا وخلال يعني تخليل أسنان الميت لأن هذا لا داعي له ولأن ربما تتجرح لثته إلا إذا احتاج إلى هذا إذا كان في أسنانه أشياء تحتاج إلى إزالتها لئلا تتعفن فإنها تزال. رابعا وأشنان بلا حاجة أي يكره استعمال الأشنان لأنه حار والأشنان شجر معروف بلا حاجة أما إذا احتاج إلى الأشنان فإنه يستعمل والصابون يقوم مقام المواد المنظفة. لكن هل في الكلب في إزالة لعاب الكلب نجاسة في لعاب الكلب هل هذه الأشياء الجديدة المنظفات الجديدة تجزئ أم لا بد من التراب؟ قيل تجزئ والأظهر أنها لا تجزئ لأن التراب مقصود. إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. قوله وتسريح شعره يعني لئلا يتساقط ما في داعي للتسريح وذهب إلى القبر لماذا يسرحه. وسن كافور وسدر في الأخيرة قرأت هذا باقي. نعم تفضل.
قال رحمه الله وسن كافور وسدر في الأخيرة وخضاب شعره وقص شارب وتقليم أظفار إن طال وتنشيف.
وسن كافور وسدر في الأخيرة يعني يستحب أن يوضع في الغسلة الأخيرة كافور وهو مادة طيبة الرائحة منظفة وباردة على الجلد فتجعل في الغسلة الأخيرة من أجل أن تبقى رائحته طيبة. والآن الحمد لله الناس في سعة يأتون بالطيب الجيد والناس لا يهتم بهذا يغسل بالماء فقط لا يطيب الميت خصوصا منهم مواضع السجود الجبهة واليدان والركبتان والرجلان تطيب تعظيما لها. ثانيا وخضاب شعر يعني لا أعلم دليل على هذا مع الميت أما مع الحي نعم مع الحي نعم لما جاء والد أبو والد الصديق ورأسه كأنه ثغامة ونبات يخرج في الصحراء لونه أبيض فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروه وجنبوه السواد فيشرع لمن يعني فيه شيب أن يغيره بالسواد بغير السواد. وأما ما كتب بعض الناس في هذا الزمن من جواز التغيير بالسواد فهذا باطل ورد عليه علماؤنا ومشايخنا كشيخنا صالح الفوزان وشيخنا عبد العزيز الرجي بعضهم كتب كتابا ما أدري ما اسمه في جواز تغيير الشيب بالسواد أظن يفعلون شيء من البير ده يسوي اللحيه لا تغير لكن بغير السواد بغير الأسود كالكتم والحناء ونحو ذلك. قال وهذا الأمر غيروه هذا هل هو الوجوب أم الاستحباب؟ للاستحباب ليس واجبا. عليه الإسعاد في نقض أحاديث القضاء بالسواد من هو حاكم المطيري عند معاصر المطيري في السعودية. قال وقص شارب وتخليم أظفار إن طال, يعني هذا أيضا لا أعلم دليل عليه إلا أن يكون من سنن الفطرة والميت كالحي في ذلك. وتنشيف يعني إذا فرغ من الغسل ينشف بخرقة من أجل أن يذهب بدل الماء عن جسمه ويوضع في الكفن حتى لا يرطب الكفن. نعم بقي طيب العالم نقف عند هذا القدر. ويجنب محرم أو محرم مات ما يجنب في حياته. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه, وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مؤلف الكتاب مؤسس حزب الأمة
الكويتية. إيه؟
مؤلف الكتاب مؤسس حزب الأمة
الكويتية. كويتي المطران هذا في الكويت أيضا مؤسس حزب الأمة. طيب
أظن هذا برضه يقول بضعف الروايات وجنبه ضعف الزيادة
بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, فهذه قراءة في كتاب أقصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن ملبان الدمشقي رحمه الله تعالى, وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 62 قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون, وكره حضور غير معين ثم نوى وسمى, وهما
هذا في كتاب الجنائز لو قلت أفضل
كتاب الجنائز
مستمعنا.
وفي تتمة كتاب الجنائز قال رحمه الله: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين ثم نوى وسمى, وهما كفي غسل حي ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ, ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها, وحرم مس عورة من له سبع, ثم يدخل إصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي من خيريه فينظفهما بلا إدخال ماء فينظفهما بلا إدخال ماء, ثم يوضئه ويرسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بسفله, ثم يفيض عليه الماء وسن تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة, فإن لم ينقى زاد حتى ينقى.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, قال علامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم أقصر المختصرات, قال في كتاب الجنائز: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته, وذلك لأن ستر العورة واجب من الحي والميت, وتغسل عورته من تحت الستارة, يعني يأخذ قطعة قماش ويغسل عورته أو قفازات ويكون مستور العورة الميت, لابد أن يحافظ عليه حتى ولو كان ميتا. قال: وسن ستر كله عن العيون, يعني يغسل في مكان مستور عن أعين الناس كالخيمة والغرفة ونحوها. والحمد لله الآن نسر في سعة, صارت هناك أماكن مخصوصة للتغسيل, أو حتى في البيوت يغسلون في غرفة خاصة. وكره حضور غير معين, يعني عند تغسيل الميت يكره حضور من ليس له فائدة أو يعين على تغسيله, وإنما يبقى الغاسل ومن يعينه فقط. بعض الناس يقف يعني يتفرج. لماذا تقف؟ لا داعي أنت إذا أخرج إن لم يكن لك حاجة، يعني لست من أهل العلم ولست من يقوم على تغسيل الميت، اذهب لا تقف. ربما تنكشف عورة أو يحدث شيء أو يرى شيء يعني لا يحمد رؤيته من الميت كخروج نجس من بطنه أو نحو ذلك، فلا داعي أنت تقف. وأيضا لا داعي إن رأيت شيئا كغاسل أو معين لمن يغسل أن تنشر هذا، بل الواجب أن تستر على أخيك المسلم. قول ثم نوى وسمى، الغاسل ينوي الاغتسال نيابة عن الميت، لأن الغسل النية فيه ركن وقيل شرط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى ينتوي عنه، وهل هذا يشرع؟ نعم، أنت تنتوي عن من؟ عن الصبي الصغير في الحج والعمرة، لما رفعت صبية امرأة صبيا لها وقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالصبي الصغير غير المميز الذي لا يستطيع أن ينتوي عنه وليه. وهل يلزم أن يطيف عن نفسه سبعة أشواط وعن الطفل الذي حملته أمه سبعة أشواط أخرى، أم يكفي سبعة فقط؟ الطواف يجوز راكبا وماشيا، والنبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا ولا ماشيا؟ طاف راكبا، لا حرج. لو حمل الصبي وهو معتمر وأمه أو أبوه معتمر يطاف به كم شوط؟ سبعة فقط، لكن ينتوي أن هذه السبعة عنه وعن صبيه أو عن طفله. بعض الناس لا ينتوي ولا يهتم بمسألة النية، هو يطوف خلاص ولا ينتوي عن هذا الطفل.
لا يكفي توقف أول عمرة فقط،
هو أول شيء في العمرة الطواف أصلا.
أقصد أنه ناوي الآن أنه يعتبر عن نفسه وعن ولد، هل يلزمه أن يعيد النية مرة أخرى عند الطواف؟
لا النية خلاص الإرادة والقصد. قال وهما كفي غسل حي، أي النية والتسمية يجبان في تغسيل الميت كما يجبان على المغتسل في الحياة. لأن لو إنسان الجو حار مثلا وتبرد اغتسل وكان عليه جنابة وغسل جميع أعضائه ولم ينتوي رفع الحدث، هل رفع الحدث أم يلزمه غسل آخر؟ يلزمه غسل آخر لأنه لم ينتوي. لأنه لم كذلك لو مثلا امتنع عن الطعام والشراب حمية، هل هذا يعد صائما شرعا؟ لا، وإن كان صائما لغة، لكن شرعا لأن الصيام لغة هو الامتناع، وأما شرعا فإنه لابد يكون بنية مخصوصة، لابد أن ينتوي التعبد لله عز وجل بهذا الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات. قوله ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوسه، يعني بعد أن ينوي ويسمي يرفع رأس المغسول غير امرأة حامل، لا ترفع لئلا يسقط الجنين، أما غير حامل فيرفع رأسه من أجل أن ينساب ما في بطنه من الفضلات وتخرج. قوله يعصر بطنه برفق، يعني حتى يتسرب ما فيه. وقوله ويكثر الماء حينئذ، يعني يكثر صب الماء حال عصر بطنه لغسل الخارج أو لغسل الخارج. قوله ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، والآن الحمد لله الناس في سعة بالقفازات والأشياء تلبس في اليد. ثم إن الغاسل يلف على كفه خرقة لئلا يمس عورته مباشرة، ثم ينجيه، النجو هو القطع، قطع الخارج، ثم ينجيه بغسل فرجه من تحت السترة. قوله وحرم مس عورته عورة من له سبع، يعني إذا بلغ سبع سنين فإنه لا يجوز مس عورته بدون حائل، وأما من دون السبع فإنه ليس له عورة فلا بأس بمس فرجه، يعني كانت أمه تغسله أو تنظفه لا بأس، أما إذا بلغ سبع سنين فإنه لا يمس فرجه لأنه يصير حينئذ مميز للشهوة وغير ذلك. قوله ثم يدخل إصبع، وبعض الناس لا يهتم بأمر الصبيان ليدخلون ويخرجون في اجتماعات النساء خاصة، تجد الابن مثلا داخل خارج رايح جاي، لا الله قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إذا كان يميز هذه جميلة وهذه دميمة فهذا لا يدخل على النساء وهن كاشفات أبدا، لا يجوز، لا يجوز أبدا، ويجب التحرز من ذلك. إن هذا الولد ربما يخرج يتكلم عن هذه المرأة أمام رجل ويشتهيها بسبب هذا التساهل. قال ثم يدخل إصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه، يعني بدلا عن المضمضة والاستنشاق بالماء يدخل إصبعيه عليهما خرقة مبلولة بالماء يمسح بها أسنانه ولثته، ويدخلها في منخريه أو منخريه فيمسح داخل منخريه. يعني في الحقيقة لا أعلم دليلا على هذا إدخال خرقة، ويمكن أن يعني هو طبعا لن السنة تمضمض، المضمضة إدخال الماء في الفم ثم ومجه فيه، يمجه فيه يعني هذا من المضمضة. يبقى إذن كيف هتمجه تدخله وتمجه؟ هذا صعب. ولذلك قال يأخذ خرقة ويبل بها يعني شفتيه وأسنانه. قوله بلا إدخال ماء لأن الماء قد يفسد بدن المتوفى. قوله ثم يوضئ، لكن هل الماء يفسد بدنه؟ لأنه يغسل بالماء أو يغسل بالماء. ثم يوضئه كالحي بأن يغسل وجهه ويديه مع المرفقين ويمسح برأسه ثم يغسل رجليه مع الكعبين. ويشرع في تغسيله ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، أي يبدأ بغسل الرأس بالماء والسدر المنظف. قوله وبدنه بثفله، أي يغسل بدنه بما تبقى بعد الرغوة من السدر مع الماء. قوله ثم الثفل، ذاك الذي يبقى في الطعام يسمى ماذا؟ الثفل. عندك سنة رز معمر وبقى فيها شوية في الجعر تسموه ايه يا احمد يا ابو عريضة؟ مش جعر، الثفل. سموه ابو حنيف ثفل، لا هو في اخر يكون في اخر الثفل. وكان هذا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، الثفل كان يحبه عليه الصلاة والسلام. لكن هل يلزمنا نحن ان نحبه؟ لأن هذا الطعام من العادات ليس من العبادات. وإن كان بعض الصحابة كأنس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء، إيه هو الدباء؟ قرى أي قرى؟ القرى الأحمر العسلي، تمام؟ فقال فما زلت أتتبعه منذ رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتبعه. لكن أنت أصلا ما بتحبش العسل، بتحبش القرى العسلي، خلاص براحتك. لكن لو تتبعته، لا بل لو تتبعته لباس، هذا من تمام المتابعة من أنس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. يعني قد يؤخذ ماء يسير كما فعلنا في بعض البوتة اللي كان معي يا سيد، ويؤخذ ماء يسير ويغسل به فمه وأسنانه، لأن لو حتى لو دخل الماء إلى الجوف لا يضر في الحقيقة. قوله ثم يفيض عليه الماء، أي إذا فرغ من تنظيفه بالسدر أفاض الماء على بدنه يعمه بذلك. الواجب غسله واحدة، هذا الغسل المجزئ كالحي تماما. ما يسن في تغسيل ميت؟ أولا سنة تثليث، يعني يفيض الماء عليه 3 مرات إلا إن احتاج إلى الزيادة فيزيد بقدر الحاجة. كان يكون في حادث أو كان مثلا مريض وبطنه منتفخة يخرج منها أشياء، كلما يعني ثنى ظهره وعصر بطنه وخرج منه أشياء ربما يحتاج إلى غسل بدنه أكثر من 3 مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من تغسل ابنته زينب قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. لأن يلين السدر يلين الأعضاء والكافور يطيبها. والآن يوجد طيب ويوجد كل شيء الحمد لله. ثانيا وتيامن، إذن إذا غسل أكثر المجزي كم مرة؟ يعمم بدنه بالماء، لو غسل ثلاثا أو خمسا ويقطع على وتر أفضل. ثانيا وتيامن، أن يبدأ بميامن الميت في الغسل أو في الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. ثالثا وإمرار يده كل مرة على بطنه، أي يمر الغاسل لكن برفق، لأن كسر عظام الميت ككسره حي لا يجوز أبدا، ويتعامل بعنف مع الميت، يشيله ويخبط ويرفعه بقوة وربما ينزل رأسه على المغسلة بقوة، هذا غلط. وإمرار يده كل مرة على بطنه، يمر الغاسل يده على بطن الميت لأنه ربما يكون فيه فضلات تجمعت فيمر يده على بطنه من أجل أن تخرج تلك الفضلات. نعم. نعم طبعا السنجاء كيف بالماء ثلاثة؟ لا بالماء متى ما تخشوش للمحل فقط طوى، أما بالأحجار نعم لابد من الوتر.
هنا أيضا بالماء التفسير يعني وهنا في التفسير أيضا بالماء وقلنا يقطع على وتر،
جاء في نص اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم،
يعني لا يقاس عليه بالمصر
الوضوء
في الاستنجاء بالماء.
بالماء
لا، لو ما يقول دخشوشنا المحل فقط طهر. نعم.
قال رحمه الله وكره اقتصار وكره اقتصار على مرة من اقتصاره، عندي اقتصار مش خطأ، وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة وتسريح شعري
وأشنان
بلا حاجة وتسريح شعري.
لما بين رحمه الله تعالى أركان الغسل وواجباته وسننه وشرع
كره اقتصار،
نعم
لا كره مبني لما
نسمى فعل يكره اقتصار، قال وكره اقتصار على مرة أي على الغسل الواحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالزيادة عليها إلى ثلاث ومع الحاجة تزاد الغسلات بقدرها. ثانيا وماء حار، يعني إذا كان حارا شديدا لا يستعمل مع المثل أن فيه أذية، ولأنه يلين بدن الميت. وثالثا وخلال، يعني تخليل أسنان الميت، لأن هذا لا داعي له، ولأن ربما تتجرح لثته إلا إذا احتاج إلى هذا، إذا كان في أسنانه أشياء تحتاج إلى إزالتها لئلا تتعفن فإنها تزال. رابعا وأشنان بلا حاجة، أي يكره استعمال الأشنان لأنه حار، والأشنان شجر معروف بلا حاجة، أما إذا احتاج إلى الأشنان فإنه يستعمل، والصابون يقوم مقام المواد المنظفة. لكن هل في الكلب، في إزالة لعاب الكلب، النجاسة في لعاب الكلب، هل هذه الأشياء الجديدة المنظفات الجديدة تجزئ أم لا بد من التراب؟ قيل تجزئ، والأظهر أنها لا تجزئ لأن التراب مقصود. إذا ولغ الكلب في ناحية أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. قوله وتسريح شعره، يعني لئلا يتساقط، ما في داعي للتسريح، وذهب إلى قبل لماذا يسرحه. وسن كافور وسدر في الأخيرة، قرأت هذا باقي؟ نعم تفضل.
قال رحمه الله وسن كافور وسدر في الأخيرة وخضاب شعره وقص شارب وتقليم أظفار إن طال وتنشيف.
وسن كافور وسدر في الأخيرة، يعني يستحب أن يوضع في الغسلة الأخيرة كافور، ومادة طيبة الرائحة منظفة وباردة على الجلد، فتجعل في الغسلة الأخيرة من أجل أن تبقى رائحته طيبة. والآن الحمد لله الناس في سعة يأتون بالطيب الجيد، وبعض الناس لا يهتم بهذا، يغسل بالماء فقط لا يطيب الميت، خصوصا منهم مواضع السجود، الجبهة واليدان والركبتان والرجلان تطيب تعظيما لها. ثانيا وخضاب شعر، يعني لا أعلم دليل على هذا مع الميت، أما مع الحي نعم، مع الحي نعم. لما جاء والد أبو والد الصديق ورأسه كأنه ثغامة ونبات يخرج في الصحراء لونه أبيض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروه وجنبوه السواد، فيشرع لمن يعني فيه شيب أن يغيره بالسواد بغير السواد. وأما ما كتب بعض الناس في هذا الزمن من جواز التغيير بالسواد فهذا باطل، رد عليه علماؤنا ومشايخنا كشيخنا صالح الفوزان وشيخنا عبد العزيز الرجح، بعضهم كتب كتابا ما أدري ما اسمه في جواز تغيير الشيء بالسواد، أظن يفعلون شيء من البير ده يسوي لحيته، لا تغير لكن بغير السواد، بغير الأسود كالكتم والحناء ونحو ذلك. قال وهذا الأمر غيروه، هذا هل هو الوجوب أم الاستحباب؟ للاستحباب ليس واجبا. قال ايه؟ الإسعاد في نقض أحاديث القضاء بالسواد من هو؟ حاكم المطيري، عنده معاصر المطيري ده في السعودية. قال وقص شارب وتخليم أظفار إن طالا، يعني هذا أيضا لا أعلم دليل عليه إلا أن يكون من سنن الفطرة والميت كالحي في ذلك. وتنشيف يعني إذا فرغ من الغسل ينشب بخرقة من أجل أن يذهب بدل الماء عن جسمه ويوضع في الكفن حتى لا يرطب الكفن. نعم بقي طيب العالم خف عند هذا القدر، ويجنب محرم أو محرم مات ما يجنب في حياته. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مؤلف الكتاب مؤسس حزب الأمة الكويتي.
إيه؟
مؤلف الكتاب مؤسس حزب الأمة
الكويتي. كويتي؟ المطران هذا في الكويت أيضا. مؤسس حزب الأمة؟ طيب.
أظن هذا برضو بضعف الروايات وجنبه الصدق. ضعف الزيادة.